بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس 73 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ونبدأ بباب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب الكبر. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب الكبر. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن الصعقب بن زهير عن زيد بن أسلم قال: لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع ابن راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت: أو قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أفمن الكبر نحوه؟
أحسنت. هذا حديث عظيم، ولو شرحناه شرحا مفصلا ما كفانا درس اليوم. وابتدأ به الإمام البخاري رحمه الله باب الكبر، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك. قال: باب الكبر. الكبر من أمراض القلوب، وأمراض القلوب أخطر من أمراض الأبدان، لأنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. وعلى المسلم أن يحذر من أمراض القلوب كالكبر والحسد وغيرها مما يكون المصدر هو القلب والنيات. فالكبر من كبائر الذنوب، الكبر، مرض الكبر من كبائر الذنوب، ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وين حبة الخردل؟ حجمها صغير جدا. لو كان واحد عنده كبر مثل هذه الحبة لا يدخل الجنة دخولا أوليا إلا برحمة الله عز وجل، إلا إن شاء الله عز وجل غفر له، لكنه لا يدخل دخولا أوليا. فالكبر أمره خطير، لذلك البخاري ذكر في هذا الباب هذه الأحاديث، جمعها فيما يتعلق بالكبر 10 أحاديث. فعلى المسلم أن يحذر، ونتعلم من هذه الأحاديث ما هو الكبر، ما هو تعريفه، ما هي خطورته. وعلى المسلم أن يحذر، ونتعلم إن شاء الله من هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب الأدب المفرد خطورة هذا المرض، حتى نحذر منه، ونعرف أن هذا المرض الكبر من أسباب دخول النار، بل من أسباب عدم دخول الجنة. قال: باب الكبر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير. الصقعب بن زهير ثقة قليل الحديث. عن زيد بن أسلم قال: لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ليعلمهم ويجيب على أسئلتهم وليرشدهم صلى الله عليه وسلم، وبين لهم هذا الدين ويبلغ رسالته. فجاء رجل من أهل البادية من الأعراب عنده كبر، هذا الرجل عنده كبر من أهل البادية، عليه جبة سيجان، جبة سيجان اسم لملابس ثوب طيلسان أخضر من حرير يلبسونها الأغنياء ورؤساء القبائل في ذاك الوقت، جبة سيجان يعني طيلسان أخضر من حرير، حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الآن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، فقال هذه الكلمة: إن صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، صاحبكم قد وضع كل فارس، أو يريد أن يضع كل فارس، يعني يريد أن يذل الوجهاء ورؤساء القبائل ويجعلهم من الوضيعين، ويرفع كل راع ابن راع، يجعله رفيعا رئيسا، يخفض الكبار ورؤساء القبائل ويجعلهم من الوضيعين، ويرفع الرعيان، رعيان الإبل والغنم، راع ابن راع. هذه كلمة خطيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكنه من الأعراب. والله عز وجل وصف الأعراب بالشدة وبالقسوة وبسوء الأدب في كتابه عز وجل. وهكذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الموقف فيه سوء أدب، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الصحابة: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، قد أذل كل فارس وجعله وضيعا، ورفع كل راع ابن راع، جعله رفيعا رئيسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تعجبه هذه الكلمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، مسكه النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له وتأديبا. يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا لينا مع الأعراب، مع جهلة الناس، لكن مع هذا الرجل شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بمجامع جبته من الأمام زجرا له وتأديبا على هذه الكلمة الخطيرة التي قالها. ثم بين صلى الله عليه وسلم وذكر عن نبي الله نوح عليه السلام وبين في النهاية خطورة الكبر وأنه ينهى عن الكبر الذي عند هذا الرجل العربي وعند غيره، ويبين خطورة الكبر، ثم يبين أن لباس الحسن، السيارة الجميلة، النعال الطيبة والغالية ليست من الكبر، هذه ليست من الكبر، يبين ذلك ويبين ما هو الكبر، واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ يقول: أرى عليك لباس الحرير، تلبس هذه الجبة من السيجان من حرير، وهذا ما يلبسها واحد عاقل، هي محرمة في شرعنا، كيف تلبسها أنت؟ ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، لا يعقل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. الوصية، نوح يوصي ابنه، وهذه الوصية عند الوفاة مطلوبة، خاصة إذا على الإنسان حقوق عند الناس فيكتب وصيته، إذا شعر بقرب الموت أو بمرض شديد يجب عليه أن يكتب وصيته حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق. لكنه هو وصى ابنه بأمرين، أمره باثنتين، قال: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. نوح عليه السلام يوصي ابنه: آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، يعني بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي عبادته سبحانه وتعالى، آمرك بلا إله إلا الله، يعني بعبادة الله وحده لا شريك له، وصرف جميع العبادات لله عز وجل، لأنه الإله الحق، لأنه الإله الحق وحده سبحانه وتعالى. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة لا ميزان، هذه الكفة فيها السماوات السبع وفيها الأراضين السبع، لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت، لرجحت، لثقلت بهن، لكان وزن لا إله إلا الله أثقل من وزن السماوات السبع والأراضين السبع. هذا يدل على عظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لذلك من قال هذه الكلمة نجا، نجا. قال: ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، حلقة مبهمة لكسرت، لا قصمتهن، لا إله إلا الله، لكسرتهن، حلقة قوية مكونة من السماوات السبع والأرضين السبع، تكون قوية جدا، من يكسرها؟ لا إله إلا الله، قصمتهن، يعني كسرت هذه الحلقة القوية. ثم قال، بين عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله، ثم قال: وسبحان الله وبحمده. أيضا سبحان الله وبحمده كلمة عظيمة، فإنها صلاة كل شيء، سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، يعني دعاء كل شيء، عبادة كل شيء، من الإنس ومن الحيوان ومن النبات ومن الجماد، كلها تسبح الله عز وجل وتحمده. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، إنسان، حيوان، نبات، جماد، ملك من الملائكة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا معنى سبحان الله وبحمده، إنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء ببركتها، ببركة سبحان الله وبحمده، ببركة هذا الذكر يرزق الله عز وجل، يرزق الله عز وجل كل شيء. لذلك الإنسان يكثر من كلمة لا إله إلا الله، ويلتزم بما فيها من شروط، ويبتعد عن كل ما يخل بهذه الكلمة وينقض هذه الكلمة. إذن يدرس التوحيد حتى يتعلم هذه الكلمة وكيف يؤمن بهذه الكلمة ويلتزم بشروط هذه الكلمة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كلمة عظيمة، وسبحان الله وبحمده أيضا كلمة عظيمة. هذا قال آمرك باثنتين، آمرك بلا إله إلا الله وآمرك بسبحان الله وبحمده. أكثر من لا إله إلا الله يقول لابنه نوح، وأكثر من سبحان الله وبحمده. هذا آمرك باثنتين. ثم قال وأنهاك عن اثنتين، قال وأنهاك عن الشرك والكبر. شوف وين وضع الكبر لخطورته، لخطورته مع الشرك، قرين الشرك. لذلك الذي ينقض لا إله إلا الله الشرك، اعتقاد أن هناك ندا لله عز وجل، شريكا لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، هذا الشرك. يعتقد الإنسان بأن الله عز وجل ندا وشريكا في الملك أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، هذا هو الشرك، وشرك مخرج من الملة، وهو ينقض لا إله إلا الله. لذلك نهى عنه، آمرك بلا إله إلا الله ونهاك عن الشرك، آمرك بسبحان الله وبحمده وأنهاك عن الكبر. جاء الكبر، هذا دليل على خطورة الكبر، تأتي الأحاديث في بيان خطورته. لذلك الإنسان يعالج نفسه، ومن معالجة هذا المرض في القلب أن يعلم المسلم خطورة هذا الكبر، ويعرف الترهيب الذي جاء من هذا المرض، مرض الكبر، وما هو هذا الكبر، حتى يجتنبه الإنسان. ثم أيضا يعود نفسه الإنسان على التواضع، ويأخذ بأسباب التواضع حتى يتخلص من هذا المرض، مرض الكبر، إن وجد فيه ولو ذرة، مثقال ذرة من الكبر، يتخلص من بتعلم خطورة الكبر وما هو الكبر وكيف يعالج نفسه من هذا المرض. ثم أيضا يتعلم التواضع، خلق التواضع، ما هي الأسباب، ما هي الأفعال والأقوال التي تربي فيه هذا الخلق الحسن، التواضع. كلما ازداد تواضعا كلما ابتعد عن الكبر. فقلت أو قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ صحابة يريدوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مثل أكثر الناس في هذه الأيام، العالم موجود، العالم موجود بين أيديهم، ما نحتاج له، عندنا الإنترنت نتعلم، عندنا الشيخ جوجل، بعض الناس يقولون في هذه الأيام، ما يفيدكم، هذا غير موثوق. نرجع إلى العلماء وطلبة العلم، نتعلم منهم كما كان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، وهكذا من جاء بعدهم يجلسون مع الصحابة ويتعلمون منهم، وهكذا جيل عن جيل يتعلم الجاهل من العالم ويأخذ عنه العلم ويجتهد في العلم ثم يصير عالما ويعلم غيره، وهكذا. هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم الصحابي يقول يا رسول الله، هذا الشرك عرفناه، علمنا الشرك يا رسول الله، فما الكبر؟ نريد نعرف ما هو الكبر يا رسول الله، علمنا. هل هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، ثياب جميلة، غترة غالية وجميلة، أو ما يغطى به الرأس، شيء جميل، هذا هو الكبر؟ قال لا لا، يكون لك حلة جميلة ليس من الكبر، نعال جميلة لا ليس من الكبر،
قال لا، قال فهو إن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان، مثل الآن واحد يلبس نعال أحيانا بألفين أو ثلاثة آلاف درهم مثلا، هذا ليس من الكبر، يظهر نعمة الله عز وجل عليه. صح الأفضل عدم الإغماس في الدنيا لكنه جائز، لكن ليس علامة على الكبر. الآن سيأتي ما هو الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. الشراك هذا الخيط اللي بين الأصابع في النعال، يكون في خيط أو جلد يكون بين الإبهام وبين الأصبع اللي بعدها في الرجل، هذا يسمى شراك، شراكان حسن. قال لا، ليس هذا الكبر. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها، دابة فرس بعير نشيط وجميل، ناقة قوية جميلة، سيارة في أيامنا هذه جميلة وغالية، هو أن يكون لأحدنا، هل الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا، ليس هذا الكبر. قال هو إن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، ناس يجتمعون عنده ويجلسون عنده، هل هو علامة على أنه متكبر؟ قال لا. قال يا رسول الله فهم الكبر، علمنا، خلاص أنا أريدك تعلمني. قال صلى الله عليه وسلم سفه الحق وغمص الناس، هذا الكبر. شوف خلاصته، أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فيه أربع كلمات، عرف لنا الكبر، عرف لنا الكبر، هذا هو الكبر. سفه الحق يعني إنكار الحق، رد الحق، الاستخفاف بالحق، يقول لك قال الله وما تعمل ترده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد، أجمع العلماء وتقول لا ما أخذ، هذا كبر. يقول لك العالم هذا حرام ولا لا ما أقبل بقول العالم، هذا الكبر. شو هو الكبر؟ العالم يقول لك هذا محرم، هذا الفعل محرم، لا يجوز إسبال الإزار من الكبر، لا يجوز لك أن تسحب ثوبك أو تنقصه من تحت الكعبين ما أسفل من الإزار
ففي النار، ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى الصحابي وقال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، أي إسبال إزار من المخيلة من الكبر، حديث واضح وصريح. فالعالم يقول لك هذا محرم، هذا من الكبر، هذا لا يجوز، لا لا ما أخذ كلام العالم، هذا هو سفه الحق، رد الحق. فرد الحق هو الكبر، وغمص الناس، غمط الناس، احتقار الناس، انتقاص الناس، مثل ما جاء هذا الأعرابي إن صاحب قد وضع كل فارس ويرفع كل راع ابن راع، هناك بلال رضي الله عنه، هناك أبو هريرة من الفقراء رفعهم الإسلام، فالأعرابي يسخر منهم، يسخر منهم، يتكبر عليهم، يرى نفسه فوقهم لأن عنده فرس يمشي فيها، هم ليس عندهم، عنده غنام، عنده جاه، هم ليس عندهم، فتكبر عليهم هذا الأعرابي. لذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع جبته وقال لا، أنت تلبس لباس من لا يعقل، كلامك ليس كلام واحد عنده عقل، كلام جاهل، لأنك ترى نفسك أفضل عن الناس، عندك هذا الكبر، تكبرت على الناس، هؤلاء رفعهم الإسلام وأنت تخفضهم، لا. فهذا الكبر، من أراد يعرف الكبر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سفه الحق ويعني رد الحق، إنكار الحق، وغمص الناس أو غمط الناس كما جاء عند مسلم نفس الحديث هذا، غمط الناس يعني احتقار الناس، انتقاصهم، انتقاص الناس، انتقاص البائع في الدكان أو العامل الذي ينظف الطريق، ترى نفسك أعلى منه، انتبه، هذا كبر، هذا كبر، احتقار الناس، احتقار الخدم، والسواقين في البيوت ترى نفسك أعلى منهم. لماذا الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يأكل إلا مع خادمة، خادمة يخدمه عبد ما يأكل حتى يأتي يأكل معه، شوف وين الكبر عند الصحابة رضي الله عنهم، هذا التواضع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع العبيد ملك اليمين ومع الفقراء، هذا هو التواضع. الإنسان يعود نفسه ينظر إلى قلبه، لأن الأمر خطير ليس بالهين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فلازم نعالج أنفسنا، ننتبه. الإنسان يصلي ويصوم ويحضر مجالس العلم لكن عنده كبر، كبر كبيرة من الكبائر. ونحن حضرنا حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث لآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، ونبتعد عن كل خلق نهى عنه الإسلام مثل الكبر. فكل واحد يراجع نفسه ويحاسب نفسه منا، وأنا أولكم. قد يأتي الشيطان ويدخل علينا في مداخل، لا ننتبه، الأمر خطير، الأمر خطير، كبيرة من الكبائر يفعلها المسلم وهو لا يشعر أحيانا بجهله أو بابتعاده عمن يذكره بمثل هذه الأمور. فحضور مجالس العلم تعلم، تذكرنا بإصلاح أنفسنا، بإصلاح هذه الأمراض التي في قلوبنا، في قلوبنا من كبر أو حسد أو حقد أو عداوة لإخواننا المسلمين، لا، أو ظلم أو بخل أو غيرها من هذه الأمراض الخطيرة. واحدة من هذه الأمراض تكفي لدخول النار، ومنها الكبر. فنحذر، الكبر رد الحق، الاستخفاف بالحق، واحتقار الناس، انتقاص الناس، انتقاص الناس. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
نعم، أيضا حديث آخر، حديث صحيح رواه أحمد أيضا والحاكم. قال البخاري حدثنا مسدد، شيخ البخاري الثقة المعروف، قال حدثنا يونس مسدد ابن مسرهد، يكفي ما بنكمل الاسم لأن ما يستطيع أحدكم يحفظ اسمه، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل إلى آخره. قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة ابن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه. شوف الآن هذا أيضا نوع من أنواع المعاصي التي قد لا يشعر فيها بعض الناس. تعظم في نفسه يعني زعم نفسه عظيما، أعجب بنفسه وشاف نفسه أنه رجل عظيم، شاف نفسه أنه رجل عظيم، أعجب بنفسه. أو اختال في مشيته، شوف تبختر في مشيته تكبرا، يمشي متكبر، يختال في مشيته، عنده كبر. أولا أعجب بنفسه وشاف نفسه أحسن من الناس وأعلى من الناس، وإذا مشى مشى يتبختر في مشيته، تكبر. ما جزاؤه؟ لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. إذا مات ولقي الله يوم القيامة، لقي الله وهو غضبان، غضبان. الله عز وجل تصف بهذه الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا بأن الله عز وجل يلقى هذا المتكبر المختال، يلقاه يوم القيامة وهو غضبان. فهذه صفة لله عز وجل، الغضب يجب إثباتها لله عز وجل، دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. غضب الله عليهم ولعنهم، غضب الله عليه ولعنه، هذا ليقتل نفسا متعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا. فالله عز وجل يغضب
دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، أمة أهل السنة أجمعوا، هي صفة لله. فالله عز وجل يلقى هذا المتكبر وهو غضبان عليه، أمر خطير. كل الناس يريدون رحمة الله ورضا الله يوم القيامة، فكيف إذا لقي العبد ربه وهو عليه غضبان؟ كيف؟ الأمر ليس بل بسيط، علينا ننتبه لهذا المرض، مرض الكبر والإعجاب بالنفس. هذا مرضان، الإعجاب بالنفس والكبر، فعلينا نحذر ونعالج هذه القلوب، نسأل الله وإياكم العافية.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها.
نعم، أحسنت. جاء سؤال يتعلق بالحديث الأول: إذا قلت لن أذهب إلى المدير لأطلب ترقية فأنني لست بحاجة، أكون متكبرين؟ لا، على ليس له علاقة، تكون إن شاء الله من المتواضعين، من الذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا بالترقية يعني، لكن ليس له علاقة بالكبر. هل يدخل في لفظ غمط الناس غير المسلمين؟ طبعا الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال غمط الناس، الناس، ما قال غمط المؤمنين، غمط المسلمين، لا، غمط الناس، حتى احتقار الكفار غير المسلمين وانتقاصهم، لكن فيه ضوابط في الأمر. أنت لا شك أنك مؤمن بالله عز وجل، أفضل منه، أفضل منه، فمن تواضعك وعدم كبرك دعوته للإسلام بالرفق واللين، ترغيبه في الإسلام، لكن احتقار الناس وانتقاصهم حتى من الكفار لا يجوز، لأن الحديث عام، غمط الناس، الناس يدخل فيه المؤمن والكافر. الحديث الذي قرأه أخوكم أيضا حديث حسن، حديث مقبول، مقبول، رواه البخاري هنا بسند حسن أو بسند ضعيف، وله شاهد، شاهد تقوى به عند البيهقي في شعب الإيمان، أيضا جاء بسند ضعيف فتقوى الحديث فصار حديثا حسنا، الحديث حسن. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو، هذا محمد بن عمرو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام يعني ضعيف، فالسند ضعيف، لكن الحديث له شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان، فتقوى السند الضعيف بالسند البيهقي فصار حديثا حسنا مقبولا. محمد بن عمرو صدوق له أوهام، يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه. شوف الآن علاج الكبر، شوف ما هو علاج الكبر، في ثلاث علاجات. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تعريف الكبر، خطورة الكبر، وأنه من كبائر الذنوب، وبيّن لنا تعريف الكبر، وبيّن لنا بعض علامات الكبر، منها الإعجاب بالنفس والمشي بالخيلاء، المشي بالتبختر، والآن يبين لنا ما هو العلاج. ليس من الكبر أو ليس فيه كبر الإنسان الذي فيه هذه الصفات الثلاث: من أكل معه خادمه، هذا دليل واضح على التواضع، وأن هذا ما عنده كبر، ليش؟ ما عنده غمط الحق، ما عنده غمط الناس، ما عنده احتقار، خادم، سائق، طباخ يأتي يأكل معه، هذا دليل على التواضع، ليس دليل على الكبر. ما استكبر من أكل معه خادمه، يعني ليس فيه كبر، هذا معنى. وركب الحمار بالأسواق، ما مثل ما تقول الآن يركب سيارة ساني على قولها موديل قبل 20 سنة ويمشي في السوق. يعني مثال، أول كانوا يركبون الحمار، منهم يركب الفرس، منهم يركب الناقة، هؤلاء يركب حمار في الأسواق، هذا دليل على تواضع أمام الناس يعني. ويركب سيارة موديل قديم يعني بين الناس، هذا دليل على تواضعه، ما عنده كبر. شوف، ركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها، عنده شاة مسك الشاة وحلبها أمام الناس والناس ينظرون، هذا دليل. ما قال فلان حلب لي، من هو منكم بي؟ لا، هو روحه راح حلب الشاة أو حلب الناقة، هذا دليل على تواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الكبر ينفي الكبر، ما أداة نفي. ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها، هذا يدل على التواضع والبعد عن الكبر. ليش؟ لأن غالبا المتكبر ما يفعل هذه الأفعال، غالبا اللي عنده كبر ما يفعل هذه الأفعال. فهذا هو العلاج. أن نوحا يوصي ابنه، فهل هناك ابن لنوح عليه السلام غير الذي غرق مع الكافرين؟ نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيه ابن، أنا اسمع سام حام، واحد منهم المهم الذي غرق الآن ما أذكر، بس الثاني مؤمن وركب السفينة مع نوح عليه السلام ونجا من الغرق. ثم نوح عليه السلام أنجب بعد ذلك، بعد أن نزل في الأرض، بعد أن زال الماء أنجب أولاد. فلا يستبعد أن نوح عليه أولا ثابت بأن عنده سام وحام، واحد منهم الذي هلك، بقي الثاني. ثالثا، لا، ليس معناه أن ما عنده أبناء غير هذا الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا قال لابنه لأحد أبنائه. فهذا الجواب على هذا السؤال. نعم.
قال حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكيسة عن جدته أنها قالت رأيت عليا رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، أبو العيال أحق أن يحمل.
الله أكبر. كنا نتمنى أن الحديث صحيح لكنه ضعيف، حديث ضعيف. أما فضل علي وتواضعه أمر معروف، ما في عليه كلام، أحاديث كثيرة صحيحة دلت على تواضعه وعلى عدم تكبره. علي بن أبي طالب إمام أمير المؤمنين رضي الله عنه، أمير المؤمنين بعد أبي بكر وعمر وعثمان، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، علي إمام، فضله لا يحتاج لمثل هذا الحديث، لكن حديث لا يصح، في سنده مجهول لا يصح. قال حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن بريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية، صالح بياع الأكسية، كساء، تعرفون بياع الثياب، هذا مجهول، هو سبب ضعف الحديث، هو سبب ضعف الحديث. وعن جدته أيضا، جدته مجهولة، فالسند فيه مجهولان، صالح وجدته. وهذه الجدة قالت رأيت عليا، مجهولة، ما غير معروفة بالرواية وبرواية الأحاديث، هي وحفيدها صالح، غير معروف، فيه مجهولين. وإذا السند فيه مجهول لا يقبل ولا يعمل به، حديث ضعيف. قالت رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم، لا يستبعد أن يفعلها علي رضي الله عنه، لأنه من كبار الصحابة، من أفضل الصحابة رضي الله عنه، لكن الحديث لا يصح.
قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته.
الله أكبر. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح، بل هو حديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، كلاهما رويا هذا الحديث، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، العز إزاري يعني العظمة، العظمة والكبرياء ردائي يعني غاية العظمة والترفع، هي من اختصاص الله عز وجل، العظمة غاية العظمة غاية العز والكبرياء والترفع هي من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل عبارة عن كمال ذاته سبحانه وتعالى، فلا يوصف بالعز المطلق ولا الكبرياء المطلقة إلا الله عز وجل، فهي صفة لله لا يشارك فيها أحد. قد يكون من الناس عندها العز لكن ليست كاملة فيها نقص، لكن العز والكبرياء الكامل الذي ليس فيه نقص لا يوصف به إلا الله عز وجل، هذا معنى. فمن نازعني بشيء شاركني ونازعني في الكبرياء والعظمة والترفع، فمن نازعني بشيء منهما عذبته، لا بد يعذبه. لماذا يتكبر الإنسان على الناس ويرى نفسه عظيما ورفيعا على الناس؟ فإذا اعتقد بأنه وصل إلى درجة العظمة المطلقة فقد أشرك بالله عز وجل، لأن هذه صفة لا تكون إلا لله عز وجل. ومن اعتقد بأن الكبرياء والترفع على الناس ووصل ورأى نفسه أنه وصل إلى أعلى درجة من الكبرياء والترفع على الناس فقد أشرك بالله عز وجل، نازع الله عز وجل وشاركه سبحانه وتعالى في هاتين الصفتين. واضح؟ هذا معنى الحديث، العز إزاري والكبرياء وردائي، يعني غاية العظمة والترفع تدل على كمال ذات الله عز وجل، وأنهما صفتان لله عز وجل لا يوصف بهاتين الصفتين إلا الله عز وجل. فمن شاركه ورأى نفسه أن عنده العظمة المطلقة أو الترفع والكبرياء المطلق عذبه الله عز وجل، هذا وعيد شديد للمتكبرين، لأن قد يوصل الكبر صاحبه، لأنه درجات، الكبر درجات. ولماذا جاء الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر؟ إذن الكبر قد يكون صغير لكنه كبير من الكبائر، مهما صغر حجمه فهو من كبائر الذنوب، لا يدخل الجنة، هذه علامة على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. أي فعل جاء في الأحاديث أن فلان لا يدخل الجنة إذا فعل كذا، فهذا دليل على أن هذه من كبائر الذنوب. إذا كان مثقال حبة من خردل من كبر كبيرة، فكيف الإنسان إذا يرى نفسه أكبر وأعلى؟ قد يصل به إلى الكفر، الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، إذا اعتقد نفسه أنه وصل إلى مرحلة من العظمة والترفع والكبر المطلق. واضح؟ شارك الله عز وجل، نازعه سبحانه وتعالى، جزاؤه أن يعذبه الله عز وجل. فيحذر المسلم من الكبر لأنه يوصل إلى عذاب الله عز وجل.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على المنبر قال: إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله.
الله أكبر. نعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه صحابيان من رواة الحديث، وهو راوي الحديث، حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، هو النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول هذا الكلام. هذا من كلامه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من فقهه ومن علمه ومعرفته بهذا الدين، يبين لنا مداخل الشيطان ومصائد الشيطان. فالأثر عن النعمان بن بشير أثر حسن موقوفا من كلامه رضي الله عنه، حسن. إذن الأثر أثر حسن موقوف على النعمان بن بشير من كلامه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا، هو من كلامه، وليس في شيء من أمور الغيب. عمر عالم، علم الدين، تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يخبر هذه الأمة بأن الشيطان له مصائد. لذلك قال البخاري: قال حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، وقال حدثني أبو رواعة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر، يخطب الناس على المنبر ويقول: إن للشيطان مصاليا وفخوخا. مصالي يعني شرك، شرك مصيدة، مصائد. تعرفون الفخ، آلة الصيد، هذا فخ مثلا لصيادة الطير، أو فخ لصيادة بعض الحيوانات، الأرنب أو غيرها. فالشيطان له آلات، مصائد، أشراك يصيد بها الناس. وإن مصالي الشيطان، مصائد الشيطان التي يصطاد بها الناس، ذكر لنا أربعة: البطر بأنعم الله، طغيان عند النعمة، كل النعم هذه من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة، الأكل، الشرب، الماء البارد، العصير، السيارة، الزوجة، الأولاد، البصر، السمع، كل شيء من الله عز وجل. فليش الإنسان يطغى ويتكبر، يتكبر على الله عز وجل ويرد الحق ولا يقبل الحق ولا يقبل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ كل النعم اللي فيك من الله عز وجل، الله أنعم عليك بهذه النعم. فهذا البطر بأنعم الله، يعني الطغيان عند النعمة، الله أنعم عليك بالمال، ليش تتكبر على الناس؟ الله أنعم عليك بالجاه والمنصب، ليش تتكبر على الناس؟ هذا المنصب وهذا الجاه نعمة من الله لك، فليش تتكبر على الناس؟ هذا معنى البطر بأنعم الله، طغيان عند النعمة، الكبر واحتقار الناس ورد الحق بما أنعم الله عليك بهذه الأسباب، وهي من الله عز وجل. ثانية: الفخر بعطاء الله. الفخر بعطاء الله، شوف الفخر غير، وذكر نعمة الله عز وجل عليك غير، تحدث بنعمة الله مطلوب، الحمد لله، الله نعم علينا بكذا، بالزوجة الصالحة، الله نعم علينا بالأولاد، الله نعم علينا بالمال وبالسكن وبالأمن والأمان، هذا تحدث بنعمة الله، ليس كبر. لكن الفخر يعني ادعاء العظمة والشرف فيما آتاك الله عز وجل وأنت لا تملكه، هو ملك لله عز وجل، وأنت تدعي العظمة والشرف، هذا من عندي، أنا سويت هذا الشيء، أنا اللي وفرت هذا المال، أنا اللي من الله، هو أصلا من الله. فخر بعطاء الله، الله عطاك، فلا تفخر به أمام الناس، ولا تقول أنا فعلت كذا ولا لكذا ولا لا. الله عز وجل أعطاك، الله أغناك، الله أنعم عليك، ليش تفتخر بهذا؟ تدعي أنك كذا وأن لك الشرف وأن لك، الله أنعم عليك، الله أعانك على هذا الشيء، الله بارك لك في رزقك ورزقك هذا المال وهذا الغنى، كله من الله عز وجل، ليش تفخر بعطاء الله؟ فالفخر بعطاء الله من مصايد الشيطان. شوفوا هذا الكلام عظيم، يعني يؤدب المسلم، يجعله يراجع نفسه ويشوف في عندنا أشياء أمراض قد تأثرنا
ببعض العوامل أو ببعض الأسباب في هذه الحياة، من بعض الأشخاص أو من بعض الثقافات أو من التربية أحيانا في البيت أو في غيرها. أحيانا يتأثر الإنسان، بل يتأثر بما حوله، يتأثر من الصاحب الصديق عنده شيء من أمراض القلب وأنت معاه فسحبك بهذه الأخلاق وأمراض القلوب، يتأثر الإنسان، لكن يراجع نفسه. الآن نراجع أنفسنا، كم من السنوات تأثرنا ببعض العوامل، الآن نراجع نتعلم في هذا البيت من بيوت الله عز وجل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف نتخلص من هذه الأشياء التي هي من الأمراض التي تكون سبب لخسارتنا في الدنيا وفي الآخرة، نتخلص منها ونستبدلها بالخير والأخلاق الحسنة والآداب الجميلة. إذا كان في كبر نزيله ونأتي بالتواضع، نأخذ بأسباب التواضع، نبتعد عن أسباب الكبر فنظفنا هذا القلب. إذا فيه الحسد أيضا نزيله، في أسباب يعني نتعلم، هذا ما يأتي إلا بالعلم، واحد يجلس في بيته وكذا ولا يسأل العلماء ولا يحضر مجالس العلم ما بيتعلم، بالعكس قد يتضرر أكثر ويخسر الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا والآخرة. وإذا فاجأه الموت الآن يرجع يتعلم، يرجع يحضر مجالس علم، يتخلص من هذه الأمراض، ما عنده وقت، خلاص انتهى الوقت، جاء الموت انتهى الوقت، ما في مجال للمراجعة. ربي ارجعون، ما في مجال، ما ترجع، أجلني لحظة، ما في، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، انتهى. ليش الإنسان ما يستعد ويحضر ويتعلم أمور دينه؟ يتعلم أمور دينه أمر سهل، أمر سهل، والحمد لله الآن الأمور ميسرة. أنتم الآن حضرتوا وسمعتوا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتوا الشرع، أكيد رقت القلوب، أكيد كل واحد منكم بيراجع نفسه إذا الله عز وجل هداه وأنعم عليه بنعمة الفهم لما يقال والنية الصالحة في حضور مجلس العلم والنية الصالحة في العمل بما تعلمه، أكيد بيكون في خير. ففي كل مجلس علم يستفيد ويتعلم ويأخذ الأخلاق الحسنة ويبتعد عن الأخلاق السيئة، ويفتح له باب من أبواب الخير والعمل الصالح، ويسد باب بالأبواب من أبواب الشر، يفتح له باب الرحمة والتوبة، ويغلق باب أيضا المعاصي والذنوب. هذه من أهم فوائد مجالس العلم، علينا نحرص لأننا نستفيد. يمكن أكثر واحد منكم يستفيد أنا اللي أحضر، أنا أشرح لكم وأنقل لكم كلام أهل العلم، أستفيد كثيرا من هذه الدروس. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فيقول البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله، من مصائد الشيطان الكبرياء، تعاظم والترفع على الناس، احتقار الناس وازدراءهم وانتقاصهم، وشايف نفسه وين، ويسعاير الناس، أنت من القبيلة الفلانية، أنت من الأصول الفلانية، ليش ما يهتم؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. تقوى رفع الله عز وجل بلال لرباح بالتقوى بالعلم، من المبشرين بالجنة بلال رضي الله عنه. فلذلك الكبرياء على الخلق، هذا هو الشاهد من مصايد الشيطان، من مصايد الشيطان. واتباع الهوى في غير ذات الله، اتباع الهوى، اتباع الهوى يعني ما تريده النفس، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا، نفسي تريد هذه الشهوة،
أو هذه الشبهة. قال الله، قال رسول الله، اتبع الكتاب والسنة، لا تتبع هواك اللي يخالف الكتاب والسنة، اتبع الكتاب والسنة تريد النجاة. فاتباع هنا الهوى اللي مقصود به المخالف للشرع في غير ذات الله، شوف في غير ذات الله، يعني المخالف لشريعة الله، مخالف لما جاء عن الله عز وجل في الكتاب وفي السنة من مصائد شيطان. كم من الناس الآن صادهم الشيطان، صحيح صادهم بالأشياء هذه، تجده يطغى عند النعمة، كل ما زاد ماله كل ما تكبر على الناس، وهذا المال من الله، الله أنعم عليه. بل منهم من يربي جسمه وعضلاته حتى يتجبر على الناس، هذه نعمة من الله، الله أعطاك هذه الجسم الجميل والجسم القوي من الله عز وجل، كيف تتكبر على الناس؟ فهذه مصايد علينا أن نحذر. اليوم درس وعظي لكن نحتاجه جميعا، نحتاجه جميعا، ونكتفي بهذا الحديث. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يفقهنا وإياكم على دينه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يخلصنا سبحانه وتعالى، ويجنبنا من هذه الأمراض من الكبر ومن غيره، وأن يرزقنا الخلق الحسن من التواضع والحب في الله والكرم وغيرها من الأخلاق الحسنة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما أسأل عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم، وأن يعصمهم من الزلل، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.